السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أباب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. لقد تقدم النهي عن الغلو بدليل قوله تعالى: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وبدليل لا تغلوا في دينكم غير الحق. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. لقد عرفنا أن الغلو مجاوزة الحد، الغلو في المدح إعطاء الممدوح شيئا لا يستحقه، كأن يمدح ويوصف بشيء لا يستحقه إلا الله، كما فعل الرافضة في علي رضي الله عنه في كتبهم نظما ونثرا، حتى قال بعضهم في مدحه: وأنت السميع وأنت البصير وأنت على كل شيء قدير. هكذا هذا غلو، فكذلك الغلو في القبور، الغلو فيها يدخل فيه التمسح بها، فإن هذا اعتقاد أن المقبور يملك الضر والنفع وأنه يقدر على أن ينقذ غيره، يقدر على أن يعطي غيره ويمنع ويتصرف، الاعتكاف حولها، إطالة المكوث عندها غلو فيها. كذلك ترك الصلاة في المسجد وتحري الصلاة عند القبر، خصوصا إذا كان قبر رجل صالح، فإن هذا غلو، حيث أنهم يعتقدون أن الصلاة عند هذا الميت ترفع، أن الميت يرفعها ويقبلها أو يسبب قبلانها قبولها، أو كذلك يسبب مضاعفتها، يشفع في أنها تضاعف بدل 10 أضعاف إلى 100 ضعف أو نحو ذلك، اعتقادات يعتقدها القبوريون في قبور أوليائهم الأولياء والصالحين، فتنقلب بذلك قبورهم إلى كونها أوثانا. ولو كانت قبور أنبياء أو نحوهم فقد تقدم أن قوله صلى الله عليه وسلم في تلك الكنيسة التي في الحبشة أنه إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فهؤلاء إذا مات فيهم رجل عند ذلك أولا يصورون صورته، ثم بعد ذلك ينصبونها على قبره، ثم بعد ذلك يعكفون عليه، ثم تكون النهاية أنهم يعبدونه من دون الله تعالى، فيرفعونه من العبودية إلى الألوهية، يجعلونه لها حقا في الألوهية. هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. لا تجعل قبري وثنا يعبد. خاف صلى الله عليه وسلم ان يكون قبره كقبور اولئك الذين صارت قبورهم اوثانا يطوفون بها ويكفون عندها ويتمسحون بها ويتحرون استقبالها والصلاة عندها وهكذا. فخاف فدعا الله، ولما أدخل القبر توسعة في المسجد الذين أدخلوه بنوا عليه حيطانا جعلوه في زاوية كالمثلث، في حيطان مثلثة حتى لا يتم استقباله، فأقاموا جدارا في الشرق وحرفوه، وجدارا في الغرب وحرفوه، وجدارا في الجنوب وصلبوه، وتلاقى الجداران الشرقي والغربي تلاقى طرفاهما، صار في زاوية مثلثة. هكذا كان وضعه إلى أن استولى عليه الدولة التركية في القرن التاسع وما بعده، جعلوه في زاوية مربعة، وإلا في الأصل أنه محاط بجدران مثلثة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، يعني أن الله حماه حتى لا يعبد. كذلك حماه أيضا في هذه الأزمنة في هذه الدولة المباركة، حيث منع الذين يتمسحون به، ومنع الذين يطوفون به، كل ذلك مخافة أنه يعبد. وكذلك منع الذين يدعونه، الذين يقولون: يا سيدي، يا ولي الله، يا نبي الله، أعطنا واعف عنا، ونحو ذلك. الدولة قد جعلت رجال دين يمنعونهم، يعلمونهم فقط مطلق السلام: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت وعديت ونصحت، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، اللهم ارض عنهما وتولاهما. هكذا حمى الله قبره عن أن يكون وثنا. وقد تقدم الحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لما حضره الموت
طفق يطرع خميصة له على وجهه يعني كساء، فإذا اغتم بها كشفها. فقال وهو كذلك لأن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. تقول عائشة ولولا ذلك إلى أبرز قبره، يعني لجعل بارزا مع المقابر، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا يعني معبدا جعل في حجرته، والحجرة والحجر قريبة من المسجد وأصبحت منفصلة، لا أحد يتمكن من دعائه ولا الذبح عنده ولا الطواف به ولا دعائه مع الله ولا غير ذلك. فكان ذلك من حماية الله له، أن الله حمى قبره حتى لا يكون قبره وثنا يعبد، كما حصل في قبور بعض الصالحين. قد وقع في كثير من البلاد أنهم يعبدون الأموات، ويخيل إليهم أن هذا قبر رجل صالح. ذكر لنا بعض الإخوان أن إنسانا مات معه حمار، دفنه في قرب قرية من قرى اليمن، جاء إلى تلك القرية وجاء قال هذا قبر ولي، ما أنه قبر حمار. صدقوه بجهلهم وكافئوه حيث دلهم على كبر هذا الولي، وصاروا يدعونه ويذبحون له ويتوسلون به، سماه باسم اصطلاحي هكذا كبر هذه البهيمة. كذلك أيضا ذكر أن بلدة من بعض القرى لم يكن عندهم قبر يتوسلون به، ولم يكن عندهم سيد ولا ولي ولا غيره، فقدر أنه زارهم أحد السادة الذين هم يدعون أنهم من السادة، ولما زارهم وأراد أن يذهب قالوا لا تذهب، تبقى عندنا حتى نتوسل بك بعد موتك، فأبى، فمنعوه وتسلطوا عليه وقتلوه ثم دفنوه ثم صاروا يدعونه. عجبا لكم، أتريدون الشفاعة وأنتم الذين قتلتموه؟ ما كان لينفعكم ولا ليشفع لكم. هذا من الجهل. وقد افتتنوا بالقبور وجعلوها أوثانا تعبد، غلوا فيها وجعلوا القبر كأنه صنم يعبد، فرغوا في قبر الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وقد يخيل إليهم أن هذا قبر ولي أو أن هذا قبر فلان. ففي العراق في النجف يقولون هذا قبر علي، في النجف ويعبدونه ويذبحون عنده ويغزونه ويحجون إليه من مكان بعيد. والمحققون على أنه قبر المغيرة بن شعبة أنه الذي دفن في هذا المكان. وأما علي رضي الله عنه فإنه لما قتل أخفوا قبره إلى يدرى أين دفن، إلا أنه لم يكن بعيدا عن الكوفة وليس قريبا من هذا المكان الذي يقال له النجف، ولكن أخفوه مخافة أن ينبشه الخوارج لأنهم يعادونه، فأخفي قبره في القرن الرابع. أوحى الشيطان إلى الرافضة وجاء وقال هذا قبر علي في هذا المكان فاعبدوه، فلا تسأل عما يفعلون عنده، يذبحون عنده ويطوفون به ويتمسحون به وبتربته، هذا من الكفر. كذلك الحسين، رضي الله عنه قتل في مكان لما قتل قرب الكوفة أحضر رأسه إلى ابن زياد الذي كان أميرا على الكوفة في ذلك الزمان. أما جثته فلا يدرى أين دفنت، أخفيت. رأسه أرسله إلى الشام ودفن في الشام عند يزيد ابن معاوية الذي هو الخليفة. أوحى الشيطان إلى أوليائه، إلى هؤلاء المشركين، وقال إن قبره هاهنا، إن قبره في هذا المكان الذي يسمونه كربلاء، فلا تسأل عما يعملون عند هذا القبر في هذا المكان، حتى أنهم يطوفون به ويحجونه يقولون إن الحجة إلى كربلاء عن 70 حجة إلى البيت الحرام أو أكثر. هكذا. ولما فتحت مكة 44 وأصبحت تحت ولاية الملك 43، أهل العراق الرافضة عرفوا أن أهل الهند وأهل السند يبغضون السعوديين ويبغضون هذه الدولة ويكفرونهم لأنهم خدعوا بكتاب كتبه أحد مشائخ مكة الذي يقال له زعني دحلان، كتب كتابا وشحنه بالأكاذيب وسماه الدرر السنية في الرد على الوهابية، وكان يطلع من سنة 250، يطلع من كل سنة 5000 أو نحوها، ثم يفرق على حجاج الهند والسند وتلك البلاد والباكستان ونحوها وعلى حجاج الأفريقيين، فإذا رجعوا وقرأوه وإذا فيه الفضائح آل ابن عبد الوهاب ومن كان على دينه وأنهم أكفر من اليهود. فلما فتحت مكة ذهب هؤلاء الدعاة من الرافضة إلى تلك البلاد، وقالوا إن مكة استولى عليها الوهابيون، فماذا تريدون بها؟ ندعوكم إلى أن تحجوا كربلاء، عندها بها قبر السيد حسين، وأن تعتقدوا معتقدنا في أن الولاية لعلي ثم بعده لابن الحسن ثم للحسين ثم لزين العابدين إلى آخر أئمتنا، فانخدع بدعايتهم خلق كثير ملايين، فكانوا يحجون إلى كربلاء لا حاجة لنا بالحج إلى بلاد الوهابيين. هكذا كانت حيل هؤلاء، لا يزالون إلى الآن يخدمون زوار هذا البقيع، زوار هذا المكان الذي هو كربلاء، ينفقون نفقات الطائلة، يوكلون من يهلك رؤوسهم ومن يضيفهم ومن يسكنهم ومن يعلمهم، هذا كبر فادعوا بكذا وادعوا بكذا. زوينا أيضا لأهل مصر وقالوا إن كبر الحسين عندكم، فأصلحوا يعظمون مكانا يقولون إنه أيضا كبر الحسين، فأصلح الحسين كبران، كبر بكربلاء وكبر بمصر. لا شك أن هذا كله من وحي الشيطان، وإذا عرفنا أن الغلو أو مجازة الحد فإن قبور الأولياء كغيرها، الذي يموت ولو كان وليا في حياته وقبله وبعد مماته لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. إذا كان سيد الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا يجيرني من الله أحد، ويقول قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فإذا لا تجوز العبادة له ولا لغيره بطريق الأولى. ذكر بعد ذلك كبر اللات، تقدم في أوائل الكتاب الاستدلال بقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وأن اللات صخرة بالطائف كان الثقيف يعظمونها يتمسحون بها ويهلكون عليها الدهن ويطوفون بها ويدعونها ويحلفون بها. ذكر في هذا الأثر أن تحتها قبر رجل صالح كان يلت السويق إلى الحاج. السويق ذكرنا أنه الحنطة يطبخونها في السنبل حتى تنضج، ثم بعدما تستوي يصفون السنبل، ثم بعد ذلك يجففونها ثم يسحقونها، يسحقون ذلك الحب البر، إذا سحقوه أصبح كالدقيق، أصبح لا يحتاج إلى طبخ، يأخذونه ثم يصبون عليه ماء أو سمنا يلتون به هذا السويق ويأكلونه. إذا كان يلت السويق للحاج يأتي إليه الحجاج من الجهات فيضيفهم ويلت لهم هذا السويق يخدمهم، فكان رجلا صالحا فدفن تحت تلك الصخرة فسموا الصخرة باللات أو اللات، ولما مات عكفوا على قبره، ثم بعد ذلك عبدوا الصخرة بعد التي هي قريب منه. هذا من الغلو في كبر الصالحين، أنه يصيرها أوثانا من دون الله، تعبد من دون الله. ذكرنا لما فتحت الطائف طلب أهلها، قالوا متعنا بالطاغية سنة اتركها لنا، فقال لا، ولا يوما ولا ساعة. أرسل إليها المغيرة ومن معه وكسروها، كسروا تلك الصخرة بالمعاول حتى تركوها صخرة ليس بها مكان. هكذا ذكر بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لأن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هكذا جاء هذا الحديث، جاء عن ثلاثة من الصحابة، عن ابن عباس وعن حسان وعن غيرهم المتأخرون في هذه الأزمنة، رأوا أن للنساء حق في زيارة القبور، فعند ذلك قالوا لا بد أن نلتمس لهن دليلا حتى يرخص لهن أن يزورن القبور، فالنساء شقائق الرجال. فبحثوا فقالوا هذا الحديث روي بزائرات وزوارات، رواية زوارات صحيحة لم يجدوا فيها مطعنا، ورواية زائرات فيها شيء من الضعف فلم يقبلوها، وأنها عن صحابيين أحدهما يكوي الآخر، فأبطلوا هذه الرواية وقالوا زوارات يعني كثيرات الزيارة، صيغة مبالغة، دل على أنها إذا لم تكن كثيرة الزيارة فإنها لا تمنع. إذا كانت مثلا تزور كل يوم فهذه زوارة، فإذا كانت لا تزور إلا في الأسبوع مرة أو الشهر مرة فهذه زائرة فلا تمنع. هكذا. وقد تكلم العلماء على تحريم زيارة النساء القبور، والذين رخصوا لهم أخذوا الأدلة من عمومات، عموم قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. كذلك قالوا إنهن بحاجة إلى تذكر الآخرة فلماذا يمنعنا. كذلك أيضا استدلوا بأن عائشة زارت قبر أخيها، أخو عبد الرحمن مات في الطريق من مكة والمدينة فزارته. أولا أن نقول الأحاديث صحيحة زائرات الزوارات، واللعن يدل على التحريم، اللعن والطرد العباد من رحمة الله. وإذا كان كذلك فلا يحل لهن. ثانيا زيارة عائشة كان قبر أخيها على الطريق، على طريق الحجاج، فمرت عليه وركبت عليه وسلمت وقالت شهدت كما زلت، لو أني حضرتك عند الموت ما وقفت عليك. ثالثا ورد ايضا ما يدل على التغليظ، ورد انه صلى الله عليه وسلم راى نسوه متوجهات الى المقبره يتبعن جنازه، فقال لهن ارجعن مأزورات غير مأجورات، رواية فإنكن تفتن الأحياء وتؤذين الموتى. فردهن ولم يمكنهن من الوصول إلى البقيع. كذلك أيضا ورد في السنن في سنن أبي داود والترمذي ومسند الإمام أحمد حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم رأى مرة امرأة مقبلة من البقيع فعرفها أنها فاطمة، فانتظرها حتى وصلت سألها فقالت أتيت من أهل هذا البيت أعزيهم في ميتهم، فقال لعلك بلغت ما هو الكذا يعني طرف المقبرة، فقالت معاذ الله وقد سمعتك تقول فيه ما تقول، فقال لو بلغت ما هو الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. أكد في مسند الإمام أحمد وكذلك في سنن الترمذي. وأما أبو داود فإنه أجمله، قال ذكر تشديدا عظيما. فمن هذه الأحاديث يؤخذ أن النساء لا يجوز لهن زيارة القبور لما ذكر من ضعفهن. كذلك في هذه الأزمنة ما كثر الذين يبيحون زيارتهن. طالبن بشدة تمكينهن من زيارة القبر النبوي، فمع كثرة الإلحاح ومع كثرة فتاوى من أفتى بذلك كالألباني عفى الله عنه وغيره القائمون على القبر اضطروا إلى أن يجعلونه وقتا. إذا جاءت مثلا الساعة التاسعة الضحى فتح الباب لهن وجعلت حواجز وحجرا لهن، فإذا دخلنا سعيا راكضا أيهن تصل إلى القبر، فاجتمع عشرات في كل يوم. ولا شك أن هذا تساهل وأن هذا تعرض لهن إلى هذا الحديث اللعن وما يلحق بذلك. وأما كلهم المتخذين عليه المساجد والسرج، فقد تقدم أن المراد بالمساجد تحل الصلاة عندها، وأن كل موضع يصلى فيه إنه يسمى مسجدا، ولو لم يكن هناك بناية. وأن في هذا الحديث اللعن إلى الذين يتحرون الصلاة عند القبور الاعتقاد أن لها مزية. كذلك في هذا الحديث زيادة السرج الذين يسرجون القبر طوال الليل، لأن القبر إذا جعل عليه سراج ورآه الجهل قالوا هذا سيد، هذا ولي، هذا صالح، فينخدعون به ويعتقدون فيه. فلذلك ورد هذا الوعيد في مثل هذا. هكذا جاء بهذه العبارة باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد لكن يرسل إلى الشرك. أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ فيهما التوحيد، بالغ في التحذير من الشرك، بالغ في سد الطرق التي توقعه في الشرك بأي وسيلة وبأي سبب، فعل كل سبب ينجي الأمة من أن يقعوا في الشرك صغيره وكبيره. تقدير الباب باب يتعلق يتعلق بقبر النبي. لو كان مثلا باب النهي عن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا لأنكروا عليه، قال هذا يبغض النبي أو هذا ينكر فضله أو نحو ذلك، جاء بهذه العبارة حماية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي جانبه وجوانبه حتى لا يقع الناس في الشرك. ثم أورد ذكر أنه يسد كل طريق يوصل إلى الشرك، كل الطرق التي هي وسائل توقع في الشرك ولو كانت خفية، ولو كانت تتعلق بذاته، ولو كانت تتعلق بقبره، فإن ذلك عليه ما عنتم، أي شديد عليه الشيء الذي يعنتكم العنة المشقة، أي كل شيء يكلفكم ويشق عليكم فإنه يكرهه وينهى عنه. ولهذا حرص على أن يكون الدين فيه يسر، ليس فيه شيء من الصعوبات ولا المشقات ولا التكليفات. هذا من عزيز عليه يعني شديد عليه الشيء الذي يكلفكم ويشق عليكم، حريص عليكم على هدايتكم وعلى دلالتكم على الخير، حريص على نجاتكم من النار وعلى سلامتكم من أسباب دخول النار. بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي بمن آمن من أمته رؤوف بهم رحيم بهم، يعني أن من رقته ورأفته ورحمته أجلهم على خير ما يعلمه لهم وحذرهم من شر كل شر يعلمه لهم. فهكذا كانت دلالته. ثم أورد هذين الحديثين وكلاهما بمعنى واحد، أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا أو لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال ذلك قبل أن يدفن، قبل أن يموت، يحذر أمته من أن يتخذ قبره عيدا. ألا تتخذوا بيوتكم قبورا، معناها ألا تهجروا بيوتكم من الصلاة فيها فتكون كأنها قبور، لأنهم عرفوا أن القبور لا يصلى فيها. فقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني صلاة النفل، صلاة التطوع، صلاة التهجد، فلا تهجرها من الصلاة فيها فتكون كأنها قبور، وقد عرفوا أن القبور لا يصلى فيها، فلذلك نهاهم أن يهجروا بيوتهم من الصلاة. لا تتخذ قبر عيدا. المعنى لا تتخذه منتزها تحتفلون بزيارته كما تحتفلون بالأعياد، بل كأنه قال لا تزوروه من غير سبب، لا تكثروا زيارته ولا تزوروه ولا تقصدوه بالزيارة، فيكون كأنه عيد تحتفلون به وتهتمون بالإتيان إليه. وصلوا علي حين كنتم في أي بقاع الأرض فإن صلاتكم تبلغني، أليس إن شرط صلاتكم أن تكونوا عند القبر؟ صلوا علي أينما كنتم في أقصى الأرض أودناها فإن صلاتكم تبلغني. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يبلغونني من أمتي السلام. فهذا دليل على النهي على نهيه عن اتخاذ قبره عيدا، يعني منتزها ومحتفلا يحتفل به ويهتم له كما يحتفل بالأعياد. كذلك أيضا حديث علي بن الحسين الذي هو زين العابدين ذكر أنه رأى رجلا يجيء إلى القبر وفي القبر فرجة فيدخل رأسه في تلك الفرجة ثم يدعو، فدعاه وقال ألا أحدثكم حديثا حدثنيه أبي يعني حسين عن جدي يعني علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبر عيدا فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. فهو معنى الحديث الذي قبله. ذكر أنه قال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى، يعني الذي يكون في الأندلس في بلاد أسبانيا أو ما حولها والذي عند القبر سوى، الصلاة من هذا والسلام من هذا سوى، فلا مزية لكونك تدخل عنده أو تدخل رأسك أو تسلم عليه أو تصلي عليه. فهذا آذان الحديثان في النهي عن الإتيان إليه لأجل السلام أو لأجل الصلاة عليه، بل يصلي عليه أينما كان. هكذا الفقهاء رحمهم الله كثرت عندنا تلك الأحاديث التي فيها فضل زيارة القبر النبوي فاعتقدوا صحتها. رواها السجستان، رواها أبو داود الطيالسي ولم يروها أهل السنن، لا أبو داود ولا أهل الصحيحين ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه. رواها الطيالسي ورواها الطبراني أحاديث فيها من زار قبري في حياتي فكأنما بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، أو من حج وزارني ومن زارني وزار قبر أبي إبراهيم وجبت له الجنة، وحديث من حج ولم يزرني فقد جفا، ونحو ذلك من الأحاديث. بين العلماء المحققون كابن تيمية أنها مكذوبة موضوعة أو ضعيفة لا تقبل، ليس بها شيء يقبل. وقد توسعوا في الزيارة، زيارة القبر النبوي شد الرحل إليه، توسع في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 27 من الفتاوى، كله عن زيارة، عن زيارة القبر النبوي أشد الرحل إليه، وبين أنها لا تجوز. ومع ذلك الفقهاء حتى بقى الحنابلة ذكروا أنها تستحب. والصواب أن الذي يزار المسجد أن شد الرهل إلى المساجد الثلاثة جائز، وأما إلى القبور فلا يجوز. فالذي يسافر للمدينة يكون قصده المسجد، فإذا جاء إلى المسجد فهنالك يجوز له أن يزور القبر وأن يزور البقيع وأن يزور الشهداء، لأنه زيارة كزيارة القبور التي في البلد. هذا هو الصحيح. ينكر القبوريون أن يقع الشرك في هذه الأمة، ويقولون إن الأمة مقدسة، وقد يستدلون بحديث إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، فيقولون عباداتنا هذه ليست شركا، دعاؤنا للأموات لا يكون شركا ولا يكون كفرا، وإنما هو توسلات وتقربات، وإنما هو عبارة عن أننا نجعلهم شفعاء نستشفع بهم، فلا يكون في هذه الأمة شرك. هكذا فبين رحمه الله في هذا الباب أن الشرك قد يقع في هذه الأمة، أنه لا بد أن يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر به، فذكر هذه الآيات والتي فيها أن الأولين وقع منهم عبادة الأوثان. الآية الأولى في سورة طاغوت، قال الله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي ابتعدوا عن الطاغوت فكل ما عبد من دون الله فإنه طاغوت. أن الأمة السابقة عبدوا الطاغوت يعني عبدوا الأصنام، عبدوا الأوثان، هذه الأمة ستفعل كفعلهم. كذلك والعقوبة مثوبة عند الله، من هم؟ من لعنه الله، وهذا ينطبق على اليهود والنصارى، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قدر الخنازير، أي مسخهم، أي مسخ بعضهم قردة الخنازير، وعبد الطاغوت أي جعل منهم عباد الطاغوت، أليس ذلك الدليل على أن هؤلاء قد عبدوا الطواغيت وعبدوا الأوثان من دون الله؟ فهذه الأمة ستفعل كفعلهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الثالثة في سورة الكهف، في قصة أصحاب الكهف، كان أهل المدينة كانوا مشركين، أهدى الله هؤلاء الفتية واعتزلوا قومهم، ولما اعتزلوهم تبرأوا منهم وقالوا هؤلاء قوم اتخذوا من دون الله آلهة، يعني أشركوا بالله، اتخذوا آلهة عبدوها. ثم قال وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي اعتزلتم قومكم واعتزلتم معبوداتهم كلها إلا الله، ذلك دليل على أنهم مشركون أو يعيدكم بملتهم، أليس ذلك دليل على أنهم مشركون؟ ولما عثروا عليهم بعد موتهم عثروا عليهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي معبدا، أبنوا عليهم مسجدا يعبدونهم فيه كما يعبدون قبور الصالحين. هؤلاء اتخذوا مسجدا على قبور هؤلاء الصالحين، يعني معبدا يعبدونه. فإذا كان قد وقع فيهم ذلك فهذه الأمة سيقع فيها ما وقع فيهم. أورد بعد ذلك هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرقهم وعاداتهم، حذو الكذة بالكذة. نحن ما رأينا الكذة ولكن يصفونها، وذلك لأنهم يقطعون الكوس عودا أخضر من شجر العظاه ثم يحمونه حتى يكون كنصف دائرة، ثم بعد ذلك يقطعون من الشجر الأخضر سهام، سهاما أساهم قدر شبر أو قدر فتر، ويجعلون كل سهم له ريشة تسمى الكذة، وله أيضا مكبر يسمى موضع الوتر. ثم إذا أراد الرمي صف هذه السهام الكذة وراء الكذة، فإذا رموا بسهم فإن السهم الذي بعده يقفز مكانه بلا تأخر، تأخذ الكذة مكان الكذة، هكذا إذا رموا بالثاني الثالث يكون مكانه، هكذا أي كما أن كذة السهم تكون وراء، كأنتم تتبعون الذي ركب لكم كاتباع هذه السهام بعضها لبعض، أي رواية شبرا بشبر وذراعا بذراع، أي تتخذونهم كذبة تقتدون بهم أمام ساروا شبرا أو ذراعا حتى لو دخل جحر ضب ألا دخلتموه، أي جحر الضب كثير الإعوجاج يجعله موجه من هنا ومن هنا حتى يصعب على الناس أن يصلوا إليه. أخبر بأن الأمة ستفعل كما فعل الأمم قبلها، أليس ذلك دليل على أنهم سيعبدون الأوثان، سيعبدون الطواغيت أو المساجد على القبور؟ هذا دليل على أنهم يفعلون ذلك وقد فعلوا. ذكر بعد ذلك حديث ثوبان ولا دلالة في الرواية الأولى التي عند مسلم يقول إن الله زواري الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، زواها يعني كشفها لي، كشف لي المشارق مشرق الأرض، أقربها كما يزوى الشيء، وقرب المغارب فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، قد بلغ ذلك انتشار الإسلام في الشرق والغرب أكمل من انتشاره في الشمال والجنوب. فهكذا أخبر بامتداد ملك أمته سيبلغ ما زوي لي منها. ثم قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر الذهب وهو أغلب كنوز الروم، ملك الروم الذي هو قيصر أغلب كنوزه ذهب، والأبيض الفضة أغلب كنوز كسرى ملك الفرس ملك العراق أغلبها الفضة. فتحه الله عليه وفقد كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. تحقق ما قال: أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. ثم قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هكذا أخبر. وقد وقع ذلك، سأل ربه ألا يهلك الأمة بسنة يعني بقحط يعمهم يأمر أي شرق الأرض وغربها. سأل ربه ألا يهلكهم بسنة عامة، الباء الذي يقول أنها زائدة بعامة يعني أبي طهر، وأن لو سلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال بعضهم هذا الشراح إن هذا غاية حمايتهم، أن الله يحميهم على العدو حتى إذا تسلط بعضهم على بعض فهو مالك قد يسلط عليهم غيرهم، قد يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. وقيل إنهم لا بد أن الله تعالى يحميهم عن عدو يستبيح بيضتهم يعني مملكتهم، يستبيح دولهم ويستبيح حرماتهم، أن الله تعالى حماهم عن ذلك. لكن بعضهم يتسلط على بعض وبعضهم يهلك بعضا، فهكذا يكون هكذا يكون التسليط من بعضهم على بعض. وقد وقع ذلك. أما رواية البرقاني فقد رواها أيضا أبو داود بهذه الزيادة، وكذلك الترمذي وغيرهم. هذه الزيادة مروية في السنن وفي المسانيد، وكذلك في صحيح البرقاني. يقول فيها: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي دعاة الضلال وما أكثرهم الذين يدعون إلى البدع، يدعون إلى التفرق، يدعون إلى الشركيات. يخافون أم على أمته، يعلم أنهم سيتواجدون وسيكثرون، فلأجل ذلك يخاف على أمته من هؤلاء المضلين. يدعون بأنهم أهل علم وأهل حجج وأهل جدل فيضلون ويضلون، هؤلاء هم الذين خافهم على أمته، دعاة الكفر، دعاة البدع، دعاة الكفريين، دعاة الرافضة، دعاة الاعتزال، دعاة التفرق، هؤلاء أئمة مضلون، أخافهم على نفسه على أمته. ثم يقول: وإذا وقع فيهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. فعلا بعد قتل عثمان وقع السيف في هذه الأمة، صار بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض. فهذا من تسليط الله عليهم، أنه لما تسلط بعضهم على بعض كان ذلك سببا في إضعافهم وسببا أيضا في قوة أعدائهم عليهم. ثم قال: ولا تقوم الساعة حتى يعبد أحياء أو حي من أمتي الأوثان، وحتى تلهك فئام من أمتي بالمشركين. وهذا هو الشاهد، وقد وقع، فإن الكثير من الأمة لحقوا بالمشركين الذين إذا يسافرون مثلا إلى بلاد الكفر أو بلاد النصارى أو بلاد المشركين يلحقون بهم ويغرمون بهم ويصيرون مثلهم. لحق خلق كثير من عدة قرون وهم يشركون، وحتى تعبد في أمتي الأوثان الذين عبدوا القبور وجعلوها أوثانا. يصدق عليهم هذا الحديث أنهم قد عبدوا الأوثان من دون الله. كذلك أيضا أخبر بأنه سيكون في الأمة كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي، وقال: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ذكر بعض المشايخ أنه وجد منهم ثلاثة ثمانية سبعة وعشرون، والمراد الذين يكون لهم شوكة ودولة وينخدع بهم الناس ويكثر أتباعهم ويكون لهم شبهات يشبهون بها على الناس. قد يكون فيهم مسيلمة، وقد يكون فيهم الأسود العنسي لأنهم خدع به كثير، وقد يكون منهم مختار بن أبي عبيد وإن لم يظهر أمره، وقد يكون منهم امرأة يقال لها سجاح أي انخدع بها كثير. وكذلك أيضا قد يكون منهم رجل يقال له طليحة الأسدي. هؤلاء العهد النبوي في عهد الصحابة والذين بعدهم كثير، ولكن قد يكون بعضهم ما حدث له ذلك إلا من باب الوسوسة، يوسوس إليه الشيطان ويخيل إليه أنه ينزل عليه الوحي فيقول: أنا نبي، أنزل علي الوحي. وأكثرهم إنما ذلك من خفة في عقولهم، والقصص فيهم كثيرة. حدث قبل نحو 150 سنة في الهند رجل يقال له غلام أحمد القادياني، ادعى النبوة ومخرق على الناس وانخدع به كثير، وصار له أتباع لا يزالون إلى الآن في الهند والسند والباكستان، لهم دولة ولهم تمكن. فيكون هذا من هؤلاء الثلاثين. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه آخر الأنبياء لا نبي بعده، ثم أخبر وبشر بأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه بشارة أن أمته ستبقى يبقى طائبة من متمسكين بالدين إلى يضر ما خذل عمل ما خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذا أكد تكون هذه البشارة. هذه الطائفة لم يذكر أنهم يجتمعون في بقعة، أكد يكونوا متفرقين بعضهم بالشام وبعضهم باليمن وبعضهم بالشرق وبعضهم بالغرب، ولكن يجمعوا أنهم على الحق متمسكون به على الحق ظاهرين يظهرون دعوتهم ولا ينخدعون بمن يخالفهم ولا ينخدعون بمن يحاربهم. لا يضرهم من ضل إذا اهتدوا، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. أمر الله في آخر الزمان يرسل الله ريحا طيبة فتقبض كل مؤمن، تقبض روح كل مؤمن تقي، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. السحر شك، السحر شرك وكفر، وذلك لأن الساحر يتقرب إلى الشياطين، يتقرب إلى مردة الجن، يدعوهم من دون الله، يذبح لهم، ينذر لهم، يترك لهم الصلوات، كذلك أيضا يلطخ نفسه بالنجاسات لأنهم يحبون الأقدار، يحبون النجاسات. ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الفتوش يعني محل قضاء الحاجة محتضرة أن يتحضرها الشياطين، وقال إن الشياطين تلعب بمقاعد بني آدم، وقال إذا دخل المرحاض أمر بأن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني لكرام الشياطين وإناثهم. فلأجل ذلك الساحر بشر إنسان مثل غيره، ولكن يتوحي إليه الشياطين فيعبدها ويطيعها، فلذلك يكون مشركا ويكون كافرا. فجعل هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد الذي هو باب ما جاء في السحر، يعرفونه بأنه عقد ورقى يتوصل بها الساحر إلى ما يريده إلى أن تخدمه الشياطين، فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يفرق بين الزوجين كما ذكر الله في قوله تعالى في قوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وذلك لأنه لما مات سليمان قال الشياطين إن سليمان ساحر، كيف يركب الريح تحمله الريح على بساط، وكيف سخرت له الشياطين سخرت له الجن كل بناء غواص. فأنذر الله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر. الشياطين هم الذين يعلمون الناس السحر، فإذا كان من الشياطين فإن الشياطين لا يريدون بالإنسان خيرا. الذين يتعلمون السحر واسطتهم الشياطين، يقال لكل ساحر شيخك هو الشيطان، مشايخك هم الشياطين الذين تعلمت منهم يعلمون الناس السحر. ثم في هذه الآية يقول تعالى ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل على أنهم يعلمون نوعا من السحر وأن السحر فتنة وأنه كفر. يتعلمون ما يفرقون به من المرء وزوجه ويسمى التفريق بينهما الصرف ويسمى التأليف بينهما العطف. فلذلك يقال السحر منه العطف والصرف. العطف أن يكون زوجان متباغضين فيعمل الساحر شيئا يقلب بينهما حتى يعلك هذا بهذا وحتى لا يقدر على فراقه. هذا هو العطف. وأما الصرف هو أن يوقع الوحشة بين هذا وهذا بحيث أنه لا يقدر على أن يقابله. فكل هذا من الشياطين. الشياطين التي تلابس هذا الإنسان وتوقع في قلبه الوحشة أو توقع في قلبه قوة الألفة. الآية الثانية قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت الطاغوت. يقول عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. يعني يؤمنون بالسحر ويؤمنون بالطواغيت الذي يعلمون السحر هم الشياطين. ويقول أيضا الطواغيت يقول جابر الطواغيت كفار أي لكل حي واحد ينزل عليهم الشيطان ويخبرهم ببعض المغيبات. فالله تعالى أخبر عن هؤلاء الذين يؤمنون بجبت الطاغوت وأخبر بأنهم ملعونون. يقول أولئك الذين لعنهم الله. فدل ذلك على أن السحرة هذا شأنهم. أما الحديث اجتنبوا السبع الموبقات أي الموبقات التي هي من كبائر النمو. الشرك بالله أكبر الكبائر. قال تعالى من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ثانيا السحر داخل في الشرك ولكن خصه لأنه معروف باسمه. فالسحر كفر. ولذلك قال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فجعله من الموبقات. الثالث قتل النفس. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه لانه خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وعدل عذابا عظيما. الرابع اكل الربا. قال الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربيعه وانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار. ان الذين يصرون على اكل الربا. الخامس اكل مال اليتيم. قال الله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. السادس التولي يوم الزحف. يعني عند مقابله الزحف المسلمون والمشركون فالذي ينهزم من المسلمين يسبب فزعا وضعفا في صفوف المسلمين. توعده الله بقوله ومن يولهم يومئذ دبره الا متعرفا لقتال متحيزا الى فئه فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وعيدا شديد. السابع أكاذب المحصنات الغافلات المؤمنات. عن رمي ظن بابراهيم في الزنا. قال الله تعالى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ادعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فشاهد الخصلة الثانية أنه السحر أنه جاء له بعد الشرك. الحديث حديث جندب يقال له جندب الخير دخل على رجل من ولاة بني أمية وعنده جمع وبينهم ساحر وهذا الساحر يشعوذ على أعينهم فيمسك رأس إنسان بجملته ثم يرفعه وينقطع الرأس ولا تبقى إلى الحنجرة ثم يعيده فيقول يحيي الموتى يحيي الموتى. هذا من شعوذة الشيطان على الأعين. ثم إن جندب في اليوم الثاني اشتمل على سيف جاء إلى ذلك الساحر واستعاذ بالله من شر الشياطين وضرب رأسه فقتله وقال أحد الساحر ضربه بالسيف. روي هذا موقوف من كلام جرير وروي مرفوعا والصحيح أنه موقوف ولكن جندب الصحابي لا يمكن أن يتجرع على قوله بغير علم فدل ذلك على أن حده القتل إذا كان كافرا فإنه يقتل. كذلك كتب البخاري كتب روى البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب إلينا عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة وكانوا في بلاد المجوس في بلاد إيران خراسان يقول فقتلنا ثلاثة سواحر بأمر عمر عثروا على الساحرة وقتلوها ثم ثانية ثم ثالثة. كذلك أيضا حفصة بنت عمر كان لها أمة مملوكة وقالت إذا مت فأنت حرة ثم إنها تطاولت موتها فعملت لها سحرا تريد أنها تموت فلما علمت بذلك تألمت لما علمت بذلك انتهنت وقالت نعم أنا الذي عملته لماذا تعملينه؟ أردت العتق أردت أن أتحرر فأمرت بها وقتلت. حفصة صح عنها قتل السحرة وعمر أمر بذلك وجندب أمر بذلك ثلاثة صح عنهم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل السحرة والعياذ بالله. ما نستفيدها سائل يقول أود ذكر صورة هذا المساجد قبورا ظاهر أنهم إذا كان قبر شريف أو سيد بنوا عليه مسجد فصاروا يصلون فيه تبركا به وكذلك أيضا يتحرم الصلاة عنده ولو لم يكن هناك مسجد ولو لم يكن هناك مبني. وإذا كان كذلك فإما أن يمشى القبر ويبعد وإما أن يهدم المسجد. وهذا يقول أرجو توضيح مسألة المسجد النبوي الصلاة فيه مع وجود قبر النبي قبر صاحبه. لما كان المسجد صغيرا كانت الحجرة النبوية تقع في شرقه فاحتاج إلى توسعة المسجد فعند ذلك اضطروا أن يدخلوا حجر النبي صلى الله عليه وسلم بما في هذه الحجرة التي هي الكبور. ثم إنهم احموها وجعلوا شمن يحميها عن أن يكون المسجد يعبد من دون الله. يقول أجل الصلاة في المسجد خلف مكان لأحد الأولياء خلفه مكان نرى أنه لا يجوز إذا كان المسجد خلفه قبر ولكن ذلك القبر داخل في سور المسجد لا يجوز الصلاة فيه إما يهدم إما ينبش. أما إذا كان خارج الأسوار فلا مانع. عبارة الآية الأخيرة عبادة عبارات تعلق بالمحلات. يا رسول الله فداك أبي وأمي نرى أنها لا تجوز لأن فيها نداء وإن كنا نحسن أقمنا بالذين كتبوها أنهم يريدون بذلك أنهم يفدونه بأنفسهم ولا يكون ذلك أي عبادة. يكون انتشار بين الشباب لبس القبعات والبنطلق قصات الشعر الملابس المشابهة لملابس اليهود النصارى. ننصح بترك ذلك. أن نقول إن هذا من التشبه. من تشبه بكم فهو منهم. تشبهوا بآبائكم وبالمسلمين. يقول هل أزور قبر أحد الأنفار بالدعاء له وضع علامة عليه لكي أعرفه؟ لا بس إذا لم يكن هناك شد رحل أن تزوره من غير شد رحل وأن تضع عليه علامة قبر أبيك أو قبر أخيك. يذكر بعض العلم أن جواز زيارة النساء القبور بقوله فزوروا بأنكم تذكركم الآخرة. يقول أمر بعد حضر ناسخ للنهي. الجواب أن النهي خاص والإباحة عامة. ويكون النهي خاص بالنساء الأمر يخص الخاص عند الجمهور. هذا صحيح. فإن قوله الظروف عام وقوله الآن الله زائرات القبور خاص فيكون خاص باقا على خصوصيته. نرجو كيف يكون النهي عن الزيارة خاصا لأنه خطاب الرجال فزوروها ولم يقل فزرنها فهو خاص عند الرجال. لكن حديثنا عن زيارة القبور أنها عن زيارة القبور أولا ثم أذن فيها ولذلك لم يدخل النساء. أنه نسخ بأمن فالصحيح أنه باق على أنه للنساء جاءت أدلة تؤيده. يقول صلاة وسلام ترضى على نبينا ولكن هل ترضى عليه الأعمال الصالحة من أقارب أهل بيتها؟ إذا أن أكثر السلف يقرون بأن أي أعمال العباد ترضى على أقاربهم ولهم بذلك أحاديث صحيحة. جماعة من العلم كفرت كحديث يعرض عليهم فإن وجدوا خيرا حمدوا الله وإن كانوا غير ذلك دعوا الله أن يصلحه. أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا قبل سنوات كلام غير هذا. صحيح أن أعمالهم تعرض على أقاربهم. أعمالك تعرض على أبيك وتعرض على أخيك ولم يرد أنها تعرض على جدك العاشر ولا جدك العشرين. فإذا قلت إن رسول جدي الثلاثين ما ذكروا أنها تعرض إلا على أقاربك على أبيك وعلى جدك وعلى أخيك وعلى ابن أخيك. أما الجد البعيد فلا يعمها هذا الحديث. اعترضوا عليه الصلاة والسلام لجميع الأمة. ما رأيكم في السلام على الكفر كأبان النساء؟ إذا مرت المرأة على الكامل وهي مصورة فإنها تسلم السلام عليكم أهل الكفر على الديار كما يسلم الرجال، إلا أنها لا تدخل في الأسوار، ما تقول في الناس إلا النساء التي يرين يرين عند البقيع شهداء فدهن يقمن على الكفور. هل يجوز للنساء زيارة تلك الأماكن لسياحة والاطلاع؟ لا يجوز. يجوز الاطلاع على الأماكن التي ليس فيها مقابر. ما وقف المسلم في كثرة الفتاوى عن قنوات كثيرة، كيف يمكن أن يختار الفتوى؟ يختار ما هو أقرب للصواب ولا ينخدع بكثرة الشبهات. يكون تجب اللعنة على النساء الذي يذر نفسه إذا كان يريد، إذا كنت تريد الصلاة فقط في الروضة أن يكون لا يجوز. المصليات النساء معروفة محددة لهن أماكن، فتصلي في الأماكن التي حددت لها لا تأتي إلى الروضة. يقول إذا لحن الإمام بقراءة الفاتحة ليأتي عن ذات أهلها، نرى أن هذا لحن يغير المعنى، وإن كنا نعذره إذا كان جاهلا، ولكن عليه أن ينتبه ويصلح اللحن. هل يعتبر قراءة الإخلاص المعوذتين الكفين النفس فيهما من الفقه جائز؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عند النوم. أكيف نرد على من استدل بحديث أم عطية أن من عن زيارة القبور ولم يلزم علينا؟ هذا فهم من أم عطية، فهم، وإلا فأي عزم أشد من اللعن. ما رأي الشعر أي شعر هي القبلة التي أنا قبله صلى الله عليه وسلم؟ هذه حادثة حدثت من الدولة التركية، والدولة غالبا أنهم قبوريون وتمسكوا ببقائها، ولعله يتيسر إزالتها. يقول بعض الأشخاص يحيون الصلاة من إمام معين دون غيره، هل يعد ذلك من الغلو؟ لا يعد، قد يكون قصدهم حسن قراءتها حسن صلاته. هل تصح صلاة جماعة النساء يعني النساء يصلون جماعة؟ يجوز ذلك، يجوز أن يقدم واحدة منهن أي تصلي بهن جماعة. يقول حضرت الدرس ثم خرجت لحاجة، مثل أن ذهب إلى سيارة ثم أرجع إلى المسجد، لا حاجة إلى تحية المسجد. التحية تكون لأول مرة تدخل، أما إذا كان خروجك قريبا فلعله لا يحتاج. يكون دكتور بجامعة الملك خالد، يقول دكتور بجامعة الملك خالد ما الفائدة من دعوة الشيخ محمد في الجزيرة العربية؟ لأن الإسلام موجود فيها، وما وصف بها من الشركيات كل ذلك مبالغة. هذا الدكتور وأشباهه ما عاصر الشيخ، ولو عاصره لكان يوم بأن دعوته دعوة إسلامية وأنه وجد فيها الشرك. يقال انه لا علاقة من اليهود علماء الشيعة، الأفضل من ظل منهم. الصحيح أن الرافضة أقرب شبها باليهود. يقول هل إطالة الغرة في الوضوء سنة؟ ما وردت إلا أن الوضوء يكون علامة على الأمة، وأما الإطالة فلا يمكن لأن الوجه محدود. يقول عندما الرسول صلى الله عليه وسلم على دعاء الركوع، هذا هو الظاهر أنه كلما ركب دعا. يقول متى ينتهي وقت صلاة الظهر يوم الجمعة؟ نرى أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي، يصلي في الظهر كله. يقول ما حكم الله ينفعك يا فلان، ينعاك يا فلان، النعي هو نعيبا للموت؟ طبعا هذا الدعاء لا يجوز على المسلم. ما حكم عليك وجه الله؟ لا ذلك جائز، بمعنى انه استجاره لما لا يسمح النساء من زيارتك قبل النبي عليه الصلاه، ذلك بسبب الفاحشه وكثره الفتاوى الخاطئه. يقول كيف تؤمن الشرك الاصغر؟ تستغفر تتوب تندم على ما وقع منك. هل افضل ان ارقي المريض بالقران ام اشتغل بالعمق؟ لا مانع من انك ترقي اذا كنت تحسن القراءه، ولا يرد كذلك عن طلب العلم. يقول ما رايكم بالحجاج هارون الرشيد؟ هؤلاء من الامراء الذين لهم ولايه لهم الدولة، نفع الله تعالى بهم وإن كان عندهم أي شيء من الضرر أو شيء من الأخطاء. ما رأيكم أن يكون معاوية أخطأ في حربه علي؟ نقول إنه مجتهد، حيث أنه يطالب بقتل قتلة عثمان. يقول هل نحن وحابيون؟ هل شيئة إجران الرافض؟ نحن من أتباع الفرد، والذين يقولون يسموننا وخابيين يريدون بذلك الترهيب، ولا يضرنا هذه التسمية. أما شيئة إجران أنهم إسماعيلية فهم رافض، فعقائدهم سيئة. يقول ما دام عرف عرفنا أن الشيئة مشركون، ما الواجب على المسلم الذي يكون حالهم او يعمل معهم؟ عليه ان يغضبهم، وعليه ان يمكثهم، وعليه ايضا ان يدعوهم. يكون يتكلم عن جهاد النفس، متى تكون النفس مطمئنه؟ النفس يكون لها نفوذ عن الحق، يحتاج المسلم إلى أنه يحرص على أن يجاهد نفسه حتى تطمئن وحتى تحب الطاعة. يقول جدا مؤخرا بعض الأنشطة التي يكون بها مؤثرات صوتية، حيث أن الإنسان لا يستطيع التفريق بينها وبين المزامير، لا يجوز لأنها شبيهات بالأوامر. يقول ما رأيكم من مؤلفات بكر أبو زيد طالب المرتدي؟ لا بأس بها فإنه محقق. هل الأفضل في القرآن على التفسير أم حفظه ثم بعد ذلك الرجوع إلى التفسير؟ حسب النشاط، من كان عنده قدرة على أن يجمع بين الحفظ وبين التفسير فإنه يفعل، وإلا فإنه معذور أن يقتصر على حفظ القرآن. يقول استخدمت عمارة وافدة من أحد البلدان الإسلامية، واتفقت معهم بأن يعطيهم مرتب شهري ويقومون بالمقاولة مع أعمال ديكورها، وعملوا وأخذنا أنا مبلغ المقاولة بدون مشاركتهم في العمل، إلا أنني كفيل لهم فقط. لا بأس إذا تراضوا بذلك. أترى الإمام قول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي، إذا كان في الصلاة يصلي بنفسه لا يتنفر. وكذلك المأمومون ينصتون. أما الحكم إن أطلته ويصلي يحمد بقلبه. أكثر الإخوة الأسئلة يقول: هل قول اللهم صل وسلم على نبينا محمد كأجر الصلاة الإبراهيمية خاصة يوم الجمعة؟ لا بأس بذلك إذا قال اللهم صل وسلم على محمد بأية وقت. يقول: يوجد لها مكتوب فيها ما يلي: الله هو السماوات والأرض، الله جل جلاله، ما أرسلناك إلا رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن ذلك جائز حيث أنه ليس فيها نداء، ليس فيها يا رسول الله. ألا أن أعجل البقية